المبحث الأخير معنا في مقامنا هذا في التنبيه على مسألة كثر الكلام فيها من قبل بعض من لم ترسخ قدمهم في معتقد أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الطلب من الميت. مسألة الطلب من الميت وصورتها أن يقال للميت ادعوا الله لي أو اشفع لي عند ربك أو استغفر لي إلى آخره. فالصورة إذن ليس فيها سجود للميت أو ذبح له أو نذر له أو طواف بقبره أو استغاثة به أو طلب منه على وجه المباشرة، أنه يطلب منه أن يفعل له أمرا لا يقدر عليه إلا الله، يقول له مثلا اغفر لي أو أدركني أو اشفني أو إلى آخره. فإن هذه الصور لا نزاع في كونها من الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام، لا ينزع أمثال هؤلاء المشار إليهم في هذا، ولكنهم ينزعون في صورة الطلب من الميت في أمور كان يقدر عليها حال حياته. الميت عندما كان حيا يمكن أن تأتيه فتقول له ادعو الله لي، لو أنه كان صالحا تأتيه تقول ادعو الله لي ما في مشكل، ولكن إذا طلبت منه هذا الأمر بعد وفاته وفي قبره، فالمشار إليهم يقولون هذا الطلب ليس شركا أكبر، وإنما هو شرك أصغر أو بدعة وذريعة إلى الشرك الأكبر. لماذا؟ أصل شبهتهم في هذا المقام أنهم يقولون إن الذي يصنع هذا لم يعبد الميت، لم يصرف له عبادة من دون الله، لم يذبح له، لم ينذر له، لم يستغث به إلى آخره، وإنما هو طلب منه أمرا ليس من قبيل العبادة. ولكن لما كان ميتا، ولما كان الأصل في مخاطبة الموتى المنع، ولما كان الكلام في سماع الموتى على ما فصلناه من قبل، فقالوا هذه بدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، وهي ذريعة إلى الشرك الأكبر، لأنها تؤدي بعد ذلك إلى الاعتقاد في نفس الميت أو الطلب منه مباشرة في أمور لا يقدر عليها إلا الله. هكذا يقول بعض الناس كمثل ياسر برهامي ومن كان على شاكلته وينظرون لذلك، وهذا كلام باطل. بل المعروف في كلام العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن تلاهما من أئمة السنة وممن أظهر القول في ذلك جدا أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى، المعروف في كلام هؤلاء العلماء جميعا وهو ما تقتضيه الأصول في هذه المسألة أن هذا الصنيع من الشرك الأكبر، ولا فرق بينه وبين الطلب من الميت في أمور لا يقدر عليها إلا الله. لماذا؟ هذا كشف الشبهة، وهذا مهم جدا، لأن الشبهة انطلت على كثير من الناس. يقول لك يا أخي هو عبده لم يعبده، وإنما قال ادعو الله لي أو استغفر لي، فأي عبادة صرفها إليه؟ والشبهة تقوى عندما يسوون بين حال الحياة وحال الموت، يقولون أنت لو أتيت له حال الحياة وطلبت منه هذا أكنت مشركا به؟ الجواب لا، بل صنيعك جائز، ليس من الشرك أصلا، فكيف يجعل شركا أكبر بعد وفاة هذا الشخص؟ فكشف الشبهة بارك الله فيكم يحصل بتحقيق أصل هذه المسألة، كما يقول ابن القيم رحمه الله. أصل هذه المسألة وسرها في قضية التوسط بين العباد وبين الرب سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم إن هذا التوسط هو أصل شرك العالم. أصل شرك العالم في اعتقاد واثقة بين العباد وبين الرب سبحانه وتعالى، بحيث يتخذونهم كالحجبة فيما بينهم وبين الله. عرفت؟ وكذلك المعروف في شأن هؤلاء تماما، يعتقدون أن دعاءهم لا يسمع، وأن عملهم لا يقبل، وأن حاجتهم لا تقضى إلا بدعاء أمثال هؤلاء، فاتخذوهم وسائط بينهم وبين الله، وصيروهم مع الله سبحانه وتعالى كمنزلة الحاجب الذي يكون بين يدي الملك أو السلطان أو المتبوع أيا كان. وهذا أصل شرك العالم كما قال ابن القيم رحمه الله. فليس بينك وبين الله حاجب، ليس بينك وبين الله واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذا هو أصل المسألة، أنهم اتخذوا هؤلاء وسائط وحجابا فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة شأن المشركين. الأمر الثاني في كشف هذه الشبهة أن الذي يصنع هذا لا يصنعه إلا إذا كان يعتقد تصرفا في هؤلاء الموتى. تمام؟ لا يصنعه إلا إذا كان يعتقد تصرفا في هؤلاء الموتى، يعتقد أن سمعهم مثلا يسع الأصوات بحيث إذا ناداهم من أي مكان فإنهم يسمعون ويجيبون، وهذا لا يكون إلا لله تعالى، ويعتقد أن لديهم القدرة على ذلك. لو أنه قال لهم أدعو الله لي أو سألوا الله لي كذا، فإنه يعتقد أنهم قادرون على هذا، وهذا من الشرك الأكبر، لأنهم لا يقدرون على شيء أصلا. وهذا هو تعليل غير واحد من الأئمة كالشيخ ابن باز وغيره، عندما ترجع إلى الفتاوى تجد أنهم يعللون بهذا، يقولون عبارة يعني حتى سبحان الله تجدهم متفقين عليها في كلام الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيره، كل متفق على عبارة واحدة كده، يقولون طلب منهم ما لا يقدرون عليه، طلب منهم ما لا يقدرون عليه. فالذي يطلب من أحد شيئا هو لا يقدر عليه وليس في استطاعته ولم يوكله الله تعالى إليه أصلا، فإن هذا لا يمكن أن يكون إلا شرك. ولهذا نحن نسأل سؤال، أنتم تسوون بين حال الحياة وحال الموت. طيب، دعك من أدعو الله لي، لو كان هذا الميت حيا، خذ بالك من السؤال ده لأنه يكشف الشبهة تماما إن شاء الله تعالى. لو كان هذا الميت حيا أكان لا يسعك أن تأتيه فتقول له أعطني مالا أو اقضي لي حاجة، ينفع ولا ينفعش وهو حي؟ طب لو واحد راح قال له كده وهو ميت، بما يفسر هذا؟ لا يفعل هذا إلا من يعتقد تصرفا في هؤلاء الموت. فأي فرق إذن بين قضاء الحاجة وبين طلب الدعاء؟ واضح يا جماعة ولا نقول كمان؟ نقول كمان. حاضر. من شبهتهم كما ذكرت أنهم يسوون بين حال الحياة وحال الموت. بيقولوا إيه؟ هذا الرجل عندما كان في حياته كان يسعك أن تطلب منه أن يدعو لك، تروح له هو حي وتقول له أدعو الله لي، هذا في استطاعته وهو حي. فإذا طلبت منه هذا الأمر وهو ميت فإن هذا لا يكون شركا أكبر، لأنه في استطاعته عموما، أنت لم تطلب منه عبادة. فهم سووا بين حال الحياة وبين حال الموت. الفرق عندهم فقط في البدعية، أنهم جعلوا ما يكون بعد الموت من قبيل البدع. فنحن نقول طيب، دعك من طلب الدعاء، الحي يطلب منه ما يقدر عليه عموما، فيمكنك أن تذهب له فتقول أعطني مالا، ناولني شيئا، اقضي لي حاجة. يوضح الأمر أكثر، هديك مثال يوضح لك المسألة أكثر. لو إنه حي وخرج عليك لص، تقول له أدركني. طب لو رحت له هو في القبر وقلت له أدركني من هذا اللص، إيش تقولون في هذه الصورة؟ شرك إيه؟ أكبر، لأنه لا يسأله هذا الشيء إلا وهو يعتقد قدرته عليه، ولا قدرة عليه أصلا، وهذا لا يكون إلا إذا كان الميت له تصرف. فأي فرق بين طلب الإغاثة وطلب الدعاء؟ مش حاول تاني بقى خلاص. أي فرق بين طلب الإغاثة وطلب الإيه؟ الدعاء. فهذا مما يكشف الشبهة تماما، والحمد لله رب العالمين. فالذي يجب أن نعرفه، بارك الله فيكم، وهو مقتضى فتاوى علمائنا وكلام أئمتنا، أنه لا فرق بين الصورتين، لا فرق بين أن يدعو الميت وبين أن يسأله الدعاء، لا فرق بين أن يستغيث به وبين أن يطلب منه أن يدعو الله له في مسألة كذا أو مسألة كذا. فهذه المسألة أيضا مما تدخل تحت باب الشفاعة، العلماء يتكلمون عليها ضمن مسائل الشفاعة والتوسط، ويبينون أن هذه المسألة من مسائل التوسط الشركي.